أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. 395 ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة. هذه الميتة الحيوان الذي ليست له نفس سائلة، ما لا نفس له سائلة، يعني الحيوان الذي ليست له نفس سائلة، صحيح؟ ميتته طاهرة كالوزغ والعقرب والسمك، ومنه الخطاش. الوزغ والعقرب والسمك بلا أشكال أنها ليست الذات السائلة. الخطاش يقول ومنه الخطاش على ما ثبت بالاختبار. شوف لو ثبت لنا أن بعض أنواع الخطاش مثلا يعني بالعكس لها نفس سائلة، نقول في خصوص ما له نفس سائلة ميتته ماذا؟ نجسة. وكذا ميتة ما يشك في أن له نفس سائلة أم لا. حيوان نشك أن له نفس سائلة أم لا؟ نعم بل تكون ميتته طاهرة. ليه؟ لأننا نشك في نجاسته وعدمها. المراد من الميتة، خب هذا مسألة جدا مهمة، إذا ما يخف فيها الإنسان توقعه في إشكالات. ما هو المقصود بالميتة؟ قال الميتة يعني لازم مخنوق أو ساقط من الأعلى فمات، أو أنه مات موتا طبيعيا. يقول لا، بل يشمل حتى المذبوح على غير الطريقة الشرعية يقال له ميتة. هاي نقطة جدا مهمة، قد يصل على البعض فتوقعه في شنه التباسات، هذا يقال له ميتة إذا ذبح على غير الطريقة الشرعية. ذبح لكن بعض الضوابط استطاعت. خط مسألة 397، هذه من المسائل المهمة جدا. مسألة 367 نعم.
أي حيوان يطلع
من الروح؟ لا، مو مطلق خروج الروح لميتة. إذا خرجت الروح بعد الذبح على الطريق الشرعي فهو ليس لميتة. في غير هذه الحالة يقال ميتة. وإلا البقرة إذا ماتت موتا طبيعيا فهي ميتة ونجسة. أما أما لو ذبحت على الطريقة الشرعية مع مراعاة للأمور هذه ذبيحة وطاهرة ولا يطلق عليها ميتة، وإن كانت في الواقع هي ميتة يعني، فما جاي نناقش أنها حية أو ميتة، لكن لا يطلق عليها ميتة بالمعنى المرادف لشنه استلزامه للنجاسة. خب نعم هي ميتة، إذا تريد تأخذ المعنى العام نعم ميتة، لكن لا تلحقها أحكام الميتة من نجاسة وما شابه ذلك، إلا هي بلا إشكال ميتة يعني. الكلام إذا كان أنها ميتة أو لا ما حد قوي ناقش أنها ميتة. خب المسألة 397، خب هنا يتعرض إلى ثلاثة أحكام، وبعد ذلك يتعرض إلى الحكم الرابع. خب الآن نتكلم عن ثلاثة أحكام فيما يباع في أسواق المسلمين، ما هو حكمه؟ أو ما يؤخذ من يد المسلم حتى وإن لم يكن في أسواق المسلمين. خب وكذا ما يسمح في بلاد المسلمين. ثلاثة فروع. الفرع الأول ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيوانه وهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا. خب اكتفتوا. لا ما يؤخذ من يد المسلم، لكن عندنا قيود معينة. أول شيء يؤخذ من يد المسلم، أما إذا أخذ من يد الكافر القاعدة ما موجودة، القاعدة مطبع على يد المسلم. جيد. الأمر الثاني أننا شنه نشك في أنه ذكي أم لا، صحيح؟ نشك في أنه ذكي أم لا. أما إذا أخذته من يد المسلم لكن أنا بنفسي رأيت المسلم وهو يحنق البقرة خنقان، متفقين؟ لا تأتي القاعدة، لا تقول أخذته من يد المسلم فقاعدة يد المسلم تجري باطل اللحم. يقول لك إذا سكت في تزكيته. خب يقول ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تزكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا. ليش عبر ظاهرا؟ لأنه قد ينكشف بعد ذلك أنه لا هذا مو مالك محرطة الشرعية، هذا محكوم في ظرفه، يعني في ظرف الشك نجري شنه نستفيد من هذه القواعد. لأن مثلا في حالة الشك ماذا تفعل؟ قال عندك قواعد معينة تجريها، فهذه القواعد شنه تريحك، تجوز لك الآكل، تجوز لك لبس الجلد في الصلاة مثلا وما شابه ذلك، لمسه برطوبة. نفس الشيء ما لم تعلم بشنه بالتزكية أو علمها. خب وإلا بعد انتهت المسألة. بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا ينافي التزكية. هذه مسألة يقول مو مطلقا من تشوف شيء في يد المسلم وتأخذه منه فهذا يقتضي التزكية، لأنك قد تأخذ في جلد من المسلم، لكن لا في الزمن القديم كانوا يستعملون معه مقياس قمامة، كانوا يستعملون كيس من الجلد لوضع القمامة فيه مثلا. هذا ما يستدعي شنه واحد يبيع الجلد للقمامة، هذا ما يستدعي أن يكون الجلد طاهر، متفهم؟ لأن هذا التصرف ما مو باعه كثياب أو ما شابه ذلك، أو كيس لانتشال الخاذورات كانوا يستعملون أكياس استعمالها كمراحل متنقلة في البيوت قديما، في بعض المناطق هي الحالة موجودة، هذا كمراحل متنقلة ما يستلزم انه يكون طاهر صحيح. اما اذا لا داعي لبيع كلحم للبيع كالصلاة مثلا جيد، او لا طبعا اكو حموم مخصوص كانوا بشير له بعد ذلك بالنسبة الى يد المسلم و سوخ المسلمين. تصرفه فيه تصرفا يناسب التزكية، أما إذا ما تصرف فيه لأن بعض الأمور التصاب خنه طبخه وأعطاك إياه لتأكله في المطعم، تصرف يناسب التزكية أم لا؟ بعد صار واضح المقصود بتصرف يناسب التزكية من الأمور التي لا تستعمل كاللبس أو غير ذلك. خب اما مثل وضع كيس للقمامة او ما شابه ذلك هذا ما هو تصرف في الناس للتدفئة. نعم او وضع كفراش للوضع في البيت مثلا. خب وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع، هذا الان المورد الثاني. الاول ما يؤخذ من يد المسلم، يقول وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون. شف جوتي مصنوع في أين؟ في مصر. مصر أرض غلب فيها المسلمون صحيح؟ وعليكم السلام. إذن هذا أيضا شنه؟ مصنوع في بلد غلب فيها المسلمون أيضا حكمه ما يؤخذ من يد المسلم، فشنه؟ فنحكم عليه عند الشرط، نحكم عليه بماذا؟ بالطهارة. أما لو علمنا بأنه غير مذكى لم يرد القاعدة، قلنا أن هذه القاعدة فقط وفقط في صورة الشاك، أما في صورة العلم بعدم التذكية فلا مجال لهذه القاعدة. وكذا لو كان هناك علم شنه بالتذكية فإنه القاعدة تأخذ من تهية من الأساس.
يمكن
أن
أخذ
ما أخذ من الحيوان، ما أخذ من الحيوان، نحن الكلام عنه إلا بعد عن غيره. حتى إذا اشتريت شيء من أوروبا، لكن مثل هذا الآن القوطي صرت مصنوع في دولة غربية، دولة كافرة لا يوجد فيها حتى مسلم واحد، ما تحكم بالنجاة شيخنا. خب ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون هاي الثاني. الثالث وما يؤخذ من سوق المسلمين، شوفوا ما يؤخذ من سوق المسلمين. انت تروح الان البزرخان واحد يبيع لحم، انت تعرف هذا مسلم او مسلم؟ ربما ما يكون مسلم، في ايران في مسيحيين او ما في، في يهود ايضا موجود زرادشت صحيح. يمكن هذا اصلا مرتد عن الاسلام فما نعرف، لكن يباع في سوق المسلمين وعليكم السلام. لو علمنا ان البائع مسلم دخل في القاعده الثانيه بعد. في القاعده الاولى عفوا انه ما يؤخذ من يد المسلم. صحيح؟ لا نقول بغض النظر ما لانه البعض قد يشكل يقول يوجد تداخل بين الاول والثالث، نقول لا يوجد تداخل. خب اذا لم يعلم ان الماخوذ منه غير مسلم، خب هذا قيد. اما اذا علمت بان الذي اعطاني غير مسلم، شوفوا انا في البزرخان ذهبت في السوق رايت شخص يبيع اللحم، لا تارى اعرف بانه مسلم وتارى اعرف بانه غير مسلم وتارى يكون مجهول الحال. فهمت النقطه؟ تارى اعلم بانه مسلم، تارى اعلم بانه غير مسلم، تارى لا اعلم بانه مسلم او غير مسلم، فهو مجهول الحال. ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا علمت بأنه مسلم فيرخص القاعدة الأولى ما يأخذ من يد المسلم. إذا علمت بأنه كافر لا يرخص لا في القاعدة الأولى ولا في القاعدة الثالثة. إذا علمت إذا لم أعلم بأنه مسلم أو كافر مجهول الحال، فهذا فهو شنو؟ فهو داخل في القاعدة الثالثة. لا يجب علي أن أسأل أنت مسلم أو كافر يا حجي. لا يجب السؤال اصلا. خب اذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم ولا فرق في الثلاثة بين العلم، ثلاثة موارد السابقة لا فرق فيها بين العلم بسبق يد الكافر او سوقه عليه وعدمه. شوفوا ترى هذا اللحم الذي اشتريته من المسلم، شوفوا انا اشتريت هذا اللحم من المسلم، مو ثلاثة موارد. يقول أسخنا في المورد الأول لأنه أسهل المورد لقربه من الذهن، ذهبت إلى البائع المسلم فاشتريت منه عليكم السلام خير من اللحم، ولم أعلم ترى أعلم بأنه مسبوق بيد الكافر، وترى أعلم بأنه لا لم يكن مسبوقا بيد الكافر، وترى يكون الحال مجهول لي. يقول لا يفرق ثلاثة موارد، بينما إذا علمت بأنه مسبوق بيد الكافر أم لا. واضح؟ لكن إذا بشرط أني إذا علمت بأنه مسبوق بيد الكافر أحتمل أن هذا المسلم قد تحرك. توجهوا له النقطة المهمة، ترى من قبل ثلاثة موارد، ترى أعلم بسبق يد المسلم وأن الكافر لم تكن له يد عليه، كما هو الغالب الآن في البلاد الإسلامية. صحيح؟ وتارى أعلم بسبق يد الكافر وتارى يكون مجهول الحال. صحيح؟ أعرف بأنه مسلم هذا الذي يبيعني الله، لكن لا أعلم بأن اللحم مسبوق في يد الكافر أو لم يكن مسبوقا بيد الكافر. يعني بعبارة أوضح، تارى أجزم بأن هذا اللحم لم تسبق يد الكافر عليه. جيد؟ وسارة أجزم بأن هذا اللحم قد سبقت يد الكافر، يعني قبل أن تكون يد المسلم على هذا اللحم كانت يد الكافر. وما المقصود بيد المسلم؟ أخاف شوي الصورة مو واضحة. عندما نقول يد المسلم مو يعني يد المسلم حاصل على اللحم هكذا، المقصود أنه متفرق من في هذا اللحم، متسلق على هذا اللحم، يقال هذا اللحم لهذا المسلم. يمكن ما نجود النبي الآلة يبيعني اللحم، يمكن آلة أو رجل آلة هو الذي يسلمني اللحم، أنا ما عندي مشكلة، لكن يقال يد المسلم. متفقين للمسألة؟ ليش؟ لأنه تحت تصرفه. خب هنا نقول هذا المسلم عندما يبيعني هذا اللحم، عندنا ثلاث احتمالات، ما أريد أطيل في المسألة، ناوي أسرع شوي. الاحتمال الأول أن أعلم بأن هذا اللحم لم يكن سابقا في يد كافر جزما، متفقين؟ وتارى اعلم بانه كان في يد الكافر، وتارى يكون الحال مجهول لي. الان تروح في السوق تشتري الدجاجه، تعرف ان هذه الدجاجه من اين استلمها هذا المسلم؟ تعرف البائع انه مسلم مثلا، لكن تعرف انه استلمها من اين؟ ربما الذي باعها اياه كافر. صحيح؟ اذا الدجاجه هنا مجهوله الحال. خب هنا نقول لا فرق بين أن تعلم بسبق يد الكافر أو علمه، لكن إذا علمت بسبق يد الكافر تجي تقول تحكم بالطهارة والحلية، لكن إذا احتملت أن المسلم قد أحرز التركية. أما إذا متيقن بأن هذا المسلم لم يحرز التركية ولم يسأل عنها، رحت إلى واحد مسلم أبدا بأي وجه من الوجوه ما يهتم بالحلال والحرام، متأكد وعرف أنه هو الذي استورد هذا اللحم من مثلا دولة أوروبية دولة غربية مثلا، لا احتمل ولا بنسبة 1% ان هذا السؤال صحيح. بعد ما في مجال هذا اللحم مسبوق بيد الكافر، مستورد من اوروبا من دولة غربية فهو مسبوق بيد الكافر، ولا لم احتمل بان هذا الشخص قد شنو احرز التركية. يقول ولا فرق في التراثة بين العلم بصدق يد الكافر او سوقه عليه وعدمه. هنا سوق الكافر مو يد الكافر صحيح؟ على اللحم بصدق يد الكافر او سوقه على هذا اللحم، يعني ان هذا اللحم كان سابقا في يد الكافر او في سوقه قبل ان يصير في يد هذا المسلم. لكن اذا احتمل ان يد المسلم او الماخوذ منه في سوق المسلمين او المتصدي بصنعه في بلاد الاسلام قد احرز تذكيته على الوجه الشرعي. هذا هنا اذا تتاملون فيه انفعنا في موارد كثيره جدا هي من المسائل التي مو فقط بشكل يومي تستفيدون من هذه المساله، بشكل يوميا يوميا انت تستعمل هذه المساله. اذا ما عندك هذه المساله يوميا تصير في 100 مشكله، هذه المساله تحل لك 100 مشكله يوميا. لذلك التامل فيها والاستفاده منها ضروري. حب
كل الموارد
صافرة ثلاث موارد. نعم إلا إذا علم بصدق يد الكافر أو سوقه ولا محتمل أن المسلم قد أحرز التزكية. خب جيد. إذا احتمل أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين كما في المثال الثاني او المتصدي في المثال الثالث او المتصدي لصنعه في بلاد الاسلام كما في المثال الثاني قد احرز تزكيته على الوجه الشرعي. واما ما يوجد مطروحا في ارض المسلمين. خب الى هنا ذيك المساله واضحه ليكم ذيك المساله. الان عندنا بحث قسم رابع، مو ثلاثه اقسام كان، الان القسم الرابع. القسم الرابع السيد السيستاني حفظه الله يخالف فيه السيد الخوي. القسم الاقسام الثلاثه الاولى لا توجد فوارق مهمه بين السيد الخوي والسيد السيستاني. نعم هناك بعض الفوارق خفيفه جدا لكن غير مهمه. هنا في المورد الرابع يقول يتكلم عن ما يوجد مطروحا. افترض رأيت كيس من الجلد ملقيا به في الشارع في بلاد المسلمين ملقا على الارض، او رأيت قطعة لحم، هل يجوز لك ان تتعامل معها لكونها في بلاد المسلمين؟ شوف لو رأيت هذا في اوروبا، الان الغالب على اوروبا على الاسلام صحيح لا تحكم بان هذا اللحم مذكر، لكن لو رأيت هذه قطعة اللحم جاهزة موجودة وين في بلاد المسلمين، او رأيت صحن مطبوخ سبزي والله سلو مرغ زين، هل يجوز لك ان تأكله بزعم انه مذبوح على الطريقه الاسلاميه ملقى هو في بلاد المسلمين؟ السيد الخوي رحمه الله عليه يقول نعم يجوز لك الحكم بطهارته وحليته ايضا، طاهر وحلال. شوفوا تعالى الكلام ينصب على الحليه وتعالى على الطهاره. الطهاره سهله بسهوله نقول هذا طاهر 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 ماكو مشكله. ليش؟ لان اصاله الطهاره تمشي، بس ما عندنا اصاله في التزكيه. بالتزكيه الاصاله بالمغلوب. خب واما ما يوجد مطروحا في ارض المسلمين فلا يبعد الحكم بطهارته. هنا سيد الثاني وسيد الخوي الى هنا. لكن يقول واما حليته مع عدم الاطمئنان بصدق احد الامور الثلاثه المتقدمه فمحل اشكال. طبعا غالبا شنو يحصل الاطمئنان باحد الثلاثه مو كذي؟ غالبا يحصل، لكن لو ما حصل هذا الاطمئنان لا يسمى الطهارة. كما لو رأيت كيس من اللبن في هاي الأكياس ساعتين اللي يبيعون فيها اللبن في العربانة يمشي ويبيع اللبن في كيس من الجلد، خب هذا الجلد يحتمل أنه مستورد من غير بلاد إسلامية، لو رأيته ملقى هل يجوز لك أن تتعامل معه؟ فيه كيس ملقى تحكم بطهارته وحلية هذا الجلد بحيث يستصنع منه ثيابا. السيرس الثاني يقول أما الطهارة فنعم، وأما الحلية فما لو اللحم مثلا جواز أكله. يقول مع عدم الإطمئنان بتوفي أحد الأمور الثلاثة المتقدمة فمحل إشكال. هذه إذا كان البائع مسلم فهو ما يؤخذ من يد المسلم، وإذا كان غير مسلم أو مجهول الحالة وما شابه ذلك فمن باب أنه سوق المسلمين واشتري الأجير بعد. المذكورات، المذكورات يعني اللحم والشحم والجلد، إذا أخذت من أيدي الكافرين واحتمل كونها مأخوذة من المذكاة، شوفوا أخذناها من بلاد الكافرين من أيدي الكافرين من يد واحد مسيحي أو واحد هندوسي واحتملنا أنها مأخوذة من المذكاة، يعني احتملنا أن تكون مذبوحة على الطريقة الإسلامية، كما لو كنا في الهند، في الهند نسبة معوية موجودة من المسلمين نسبة كبيرة جدا لعله 15% مو 10 إلى 15%، لا تشكل غالبية لكن تحتمل أن هذا اللحم مذبوح على الطريقة الشرعية، بالذات إذا لحم بقر لأن الهندوس شنهم ما يذبحونه جيد. هنا نستفيد من القاعدة أو لا؟ هنا يقول عندي قاعدة خاصة أيضا، ما أقول من يد الكافر هندوسي هذا الذي باعني هذا اللحم، لكن نحكم بطهارة هذا اللحم بالنسبة للطهارة نحكم بماذا؟ بطهارته. هنا عندنا ثلاثة عناوين، العنوان الأول الحكم بالطهارة، العنوان الثاني الحكم بجواز اللبس في الصلاة، العنوان الثالث الحكم بجواز أكله. واضح؟ ثلاثة عناوين، خلنا نشوف نقدر نطبقها هنا أو لا. جواز الحكم بالطهارة والحكم بجواز الأكل والحكم بجواز اللبس في الصلاة. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هذا المأخوذ من يد المسلم من يد الكافر إذا احتملت أنه مذكى، أي القيد مهم، أما إذا متيقن أنه غير مذكى لا كلام لنا أيضا. رحت في دولة ولا مسلم واحد فيها ما تحتمل ولا واحد من بالمئة أنه مذكى، جيد، ما يصير تحكم بأنه شنه طاهر، الكلام عن ما لو وجد احتمال أنه مذكى ولو احتمال ضئيل، ولو احتمال ضئيل مو واحد من المليار من المليون، احتمال ضئيل يعني 1-2% موجود كاحتمال يكفي للحكم بالطهارة يا اثنين. خب إذا احتملت أنه مأخوذ من حيوان مذكى تحكم بطهارته. خب بالنسبة للبس في الصلاة تلبس هذا الجلد وتصلي به، السيد الخوئي يقول لا يجوز. السيد الثاني يكمل الجواز إلى هذا المورد أيضا يقول يجوز لبسه في الصلاة، مو فقط نحكم بطهارة غير بجواز اللبس في الصلاة. خب المورد الثالث وهو جواز الآكل، السيد الخوئي يقول لا يجوز الآكل، السيد الثاني يقول أنا أيضا لا أخالف السيد الأستاذ. واضح؟ صار المورد واضح. حنا نقرأ عبارة المذكورات إذا أخذت من يد من أيدي الكافرين واحتمل كونها مأخوذة من المذكاة فلا يبعد الحكم بطهارتها، وكذا بجواز الصلاة فيها، الصلاة فيها يعني لبسها والصلاة في هذا الليل، ولكن لا يجوز أكلها ما لم يحرز أخذها من المذكاة، ما لم يطمئن يحرز يعني يطمئن اطمئنان تام لكنه الإحراز يعني يعلم أو يتيقن أو يطمئن اطمئنان تام قريب من العلم، ما يعبر عنه بالاطمئنان المتاقن للعلم الذي لا يعتنى بالشك في إزائه. خب إحراز، الإحراز عارف أن يطلق على اليقين أكثر من الاطمئنان أصلا. خب ما لم يحرز أخذها من المذكى ولو من جهة العلم لكونها مسبوقة لأحد الأمور الثلاثة المتقدمة، كما لو علمت أن هذا الكافر صحيح هو كافر لكنه أخذها من يد المسلم أو أخذها من سوق المسلمين أو كانت مصنوعة في بلاد الإسلام قبل أن يبيع إياها الكافر. ففي النهاية شنو؟ في النهاية كانت حصل إحراج فجاز أكلها. قلنا لا قلنا طبعا السيد الخوي لا يحكم، السيد الخوي يقول طاهرة لكن لا يجوز الصلاة فيها. ليش؟ عند السيد الخوي الدليل إنما قام على جواز الصلاة فيما أحرزت تذكيته، وجدتم؟ العنوان يختلف عند السيد الخوي ما يصير هذا. وأما جواز الآخر خب أيضا هذا إشكال شيخنا أنه هذه إما طاهرة ويجوز أخذها، هذا أشرنا إلى الإشكال كثيرا فيما سبق، صحيح أنها إما طاهرة وبالتالي يجوز أخذها أو لا يجوز أخذها فهي نجسة أيضا، يعني إما هي مذبوحة على الطريقة الإسلامية فهي طاهرة ويجوز أخذها أو هي غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية فهي نجسة ولا يجوز أخذها، أليس كذلك؟ لكن لا احنا من جهة الطهارة ناخذ كل حكم حكم، جواز الاكل اخذ فيه يقول لا تأكل ما لم تحرز تذكيته، خب هذا احرز تذكيته ما احرز، لكن الطهارة عندنا قاعدة مريحة المجبور شنو كل شيء لك طاهر، مجرد احتمال الطهارة يكفي، شككت في الطهارة وعلمها طهارة. خب
في بعض الشركات
الأوروبية مثلا تبيع
الدجاج في نفس الوقت
تبيع لحم الخنزير، كيف نحكم على هذا؟ لا خب تبيع الدجاج بيعها للحم الخنزير، قد يكون حتى المسلم يبيع لحم الخنزير، وش المشكلة؟ احنا ما جايين نقول جواء يجوز بيع لحم الخنزير، نقول حرام
مو بيعها، هل يجوز يعني كيف نوفق بينهم في الأكل؟ يعني نفس الشركة تبيع الدجاج مثل الدجاج
ما هي المشكلة يعني؟
ما في فرق ولا
لا، الكلام مو عن لحم الخنزير، لأن لحم الخنزير مجزوم بماذا؟ بنجاسته العينية، عين النجس.
لا الطعام النجس بس هل نحكم يعني هل نحكم هذا مثلا؟
لا بالنسبة إلى الدجاج إلى لحم الخنزير ما عندنا كلام، بالنسبة إلى الدجاج الشيخ يقول شركات أوروبية تبيع الدجاج ولحم الخنزير، نقول بالنسبة إلى لحم الخنزير المحل واضح أنه بعد نجس، نجس العين بعد لا كلام. بالنسبة إلى الدجاج إذا علم إذا أفرزت التذكية حكمنا بالطهارة وبجواز الأكل، كما لو أعرف لأن هذه الشركة الأوروبية فيها أناس مسلمون هم الذين يباشرون الذبح على الطريقة الشرعية ما يهمني أن يعتبروها وحشية، المهم ذبحوها على الطريقة الشرعية. أنا أقول علمت كما أنا أعرف أنا الآن بعض الشركات في البلاد تأتي بدجاج مستورد ويوجد إشراف، يوجد إشراف، يوجد الاطمئنان في نفسي أنا جيد بأنه هذا الدجاج شنو هو مذبوح على الطريقة الشرعية، المستورد هذا جايبينه من أوروبا، نفسي المسألة وش المشكلة؟ يعني أخو تنافي لا يوجد أي تنافي، مؤسسة معينة تذهب وتشرف على هذا الدجاج وأنا كيف من ذبحه؟ خب واجد أقلنا إذا حاول نسرع شوي، خب الثق قبل ولوج الروح نجس على الأحواط، لا زال الكلام طبعا في ماذا؟ الميتة، صحيح؟ الثق قبل ولوج الروح نجس على الأحواط، في الواقع لما يتسنى لي البحث عن السبب الحكم بالنجاسة على مستوى الاحتياطات ما أثى بالنجاسة، وبالنسبة إلى الفرق لماذا حكم فيه بالطهارة، وأما الفرق في البيض فالأظهر فيه الطهارة، خب كفتوى واضحة المسألة، لكن لماذا أثاب بالنجاسة هناك وبالطهارة هنا لم يتضح لي الوجه ولم يتسنى لي الوقت فعلا للبحث في دليله. الأنفحة وهي ما يستحيل إليه اللبان. يستحيل مأخوذة من الاستحالة بمعنى التحول من حالة إلى حالة أخرى. وسيأتي مزيد كلام عن الاستحالة في المطهرات وهي التحول من حالة إلى حالة أخرى. الأنفحة وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجاري أو الساخل قبل أن يأكل. هذه الأنفحة ماذا؟ محكومة. هي ما بين الشرطتين شنو؟ توضيح فقط. الأنفحة محكومة بالطهارة وإن أخذت من الميتة كما تقدم. ليش؟ لأن مس الأنفحة مو جزء من الميتة. وجهوا مو جزء من الميتة بل هي ماذا؟ بل هي شيء لوحده. ولكن يجب غسل ظاهرها. ليش؟ لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة. إذا لاقى أجزاء الميتة مع الرطوبة فإنه يجب غسل ظاهرها. أما إذا لم يلاقي أجزاء الميتة مع الرطوبة أو لا قابل رطوبة فإنه لا يحكم بنجاسته. خب مع الشاك لا يمكن الحكم بالنجاسة أيضا. إذا عفوا هاي لها ثمرة أن الأنفحة كانت من فرنسا أو من الآن أجواء فرنسية كثير متوفرة عندنا وكثير منها يدخل فيه صنعه ماذا؟ الأنفحة. جيد. خب تقول أنا لا أعرف بأن هذا الأجل مثلا مذبوح على الطريقة الإسلامية أم لا. نقول سواء علمت أم لم تعلم الأنفحة ليس لها دخالة في الحكم بشنه بالحلية. الذبح على الطريقة الإسلامية وعدمه ما إليه دخالة في الموضوع. نعم من جهة الطهارة وعدمها. وإذا شكت في النجاسة وعدمها وعدم النجاسة يعني في النجاسة والطهارة بعد الطهارة تجري هنا. ليش؟ لأنه كان طاهرا ونشك في أنه تنجس أم لا.
بالنسبة
للجلي والسقل
إذا أكل يعتبر
نجس. لا ما تعتبر نجس. نعم هذه الأنفحة تكون قبل الأكل في وقت ارتضاعه للبن. خب
أجوان الفرق البيض طبعا الفرق هو مأكل اللحم وغير مأكل اللحم
ما يتفرق فيه. خب في الميتة لا تجد دخالة لمأكل اللحم. الأنفحة قلنا محكومة بالطهارة وإن أخذت من الميتة كما تقدم ولكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة. خب إلى هنا انتهينا من أحكام الميتة. الآن ندخل في أحكام بقية النجاسات لعل أطولها كان الميتة. خب الخامس الدم من الحيوان بالنفس السائلة. إذا الميلاد في نجاسة الدم هو أن يكون هذا الدم من حيوان له نفس سائل. أما إذا كان من حيوان ليس له نفس سائل كالسمكة مثلا أو الخفاش مثلا فإنه لا يحكم بنجاسة الدم. كالوزغ مثلا فإنه لا يحكم بماذا؟ بنجاسة الدم. أما دم ما لا نفس له سائل كدم السمك ونحوه فإنه طاهر. حب. مسألة إذا وجد في ثوبه مثلا ليش قال مثلا لأنه قريب يوجد على البدن مثلا أو على الفراش أو غيرها. خب الثوب مثال فقط يريد أن يوضح أنه إذا شككنا أن هذا الدم من أي نوع لا نحكم بالنجاسة. إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان من نفس السائل أو من غيره بنى على طهارته كما لو احتمل أنه من غير ذي النفس السائلة. خب دم العلقة المستحيلة من النطفة. النطفة تتكون في الرحم وتتحول شيئا فشيئا إلى ماذا؟ إلى جنين. صحيح؟ خب إذا تحولت إلى جنين خب قبل أن تتحول إلى جنين شيء أول شيء تتحول إلى علقة ثم مضغة ثم مسمو هكذا. خب إذا تحولت إلى عرق العرق عارة قطعة من الكتلة من الدم هذا هل يحكم بنجاسته؟ دم العرق المستحيلة من النطفة نجس على الأحواض. الأحواض وجوبا الحكم بنجاسته سواء كان في رحم أم في ماذا؟ أم في بيضة أم في غير ذلك. وأما الدم الذي يكون في البيضة فطاهر على الأقوى. خب قدموا الكلام في هذه المسألة في فرعين. الفرع الأول في الدم الذي كان أصله نطفة ثم تحول إلى علقة، وقلنا هذا نجس على الأحواض سواء كان في بيضة أم في غيرها. أنا أركز لكي لا يصبح خلط. وأما الدم الذي يوجد ابتداء في البيضة من الأساس البيضة غير ملقحة، هذه الدجاجة لم ترى بيكا في حياتها، هذه الدجاجة لم تشاهد بيكا منذ أن فقست البيضة، كما هو الحال بالنسبة إلى الدجاج مثل المزارع مزارع الدواجن، مع ذلك قد تجد نقطة دم فيها. الكلام عن هذا الدم مو عن الدم الذي أصله شنه نطفة، كما لو لقحها البيكو فشنه فدخلت نطفته في البيضة ثم شنه تحولت إلى عرقة، مو الكلام عن هذا، لا الكلام عن ما كانت نقطة دم من الأساس مو نقطة ثم تحولت إلى دم، وإلا ريك تدخل في الأحواض وجوبا النجاسة. مارس توجهتم الفرق بين الموردين؟ ما عليه فليكن في هديك، أنا أقول ما رأيت ديك فقط لأنبه أنها ما يحتمل أن نعمل الديك، حتى لو رأيت ديك ما هو بمجرد أن ترى ديك تحكم بأن هذا الدم شنه تحول من علقة من نطفة،
يعني
تحكم
عليه بالشعار يعني حتى
لو كان فيها حضرة ليسون، يعني نعم ما لم تعلم بأن هذا الدم أصله نطفة، كما لو كنت أنت من أهل الخبرة وتعرف هاي الحالة. خب وأما الدم الذي يكون في البيضة فطاهر على الأقوى. خب طبعا نعم لا يجوز أكله، احنا نتكلم الآن على مستوى الطهارة والنجاسة، هذه في بعض البحوث مع الأسف احنا ما عدنا يعني احتارة وصوى، إلا إذا تريد في كل مسألة تجيب كل النقاط المتعلقة بها، خب نحكم بأن هذا النايلون طاهر مو نجس لكن يجوز أكله. الفحم طاهر، أهل الأحر قال بنجاسة الفحم لكن يجوز أن تأكل الفحم، لا توجد ملازمة بين الطهارة وجواز الأكل. متفقين؟ عندما نقول الدم طاهر في كل الموارد التي حتى بالنسبة إلى دم بالنفس السائل غير بالنفس السائل وغيره، خب مو معناها أنه يجوز الأكل. خب وأما الدم الذي يكون في البيضة فطاهر على الأقوى، خب فتوى بعد الطهارة مو الشيء الأخوي الاحتياط وجوبي عنده يقتضي شنو النجاسة، الأحواط وجوبا عند الشيء الأخوي يحكم بنجاسته. بالنسبة إلى إذا أزلت في غير النصفة بلا إشكال يجوز أكل البيضة. في النصفة إذا كان يوجد غشاء بينه وبينها بينه وبين بقية الأجزاء أيضا لا بأس. أما إذا كان أكو غشاء عليه بحيث لا يسري جيد لما يسري من جهة يوجد غشاء شيخنا لا لا بأس، حتى إذا في هذه الصورة يرحم بالنجاسة تنجس العادي. خب الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالنحر أو الذبح بعد خروج ما يعتبر خروجه في تزكيته، النحر عادة يكون قلنا سابقا النحر يكون للناقة والذبح لغيرها، صحيح لغير الناقة والجمل يكون ذبحا، أما هذا هما فيقال كنه ناحر. النحر عادة يضرب أسفل العنق والذبح يكون ماذا بقطع الأوداج الأربعة. حتى الآن نتكلم الآن صار النحر والذبح واضح. خب بعد أن تذبح الذبيحة نحاول نسرح، بعد أن تذبح الذبيحة يخرج منها دم بالمقدار المتعارف مو عادة يطلع مثلا صفر دم في البقرة مثلا، خب البماء المتبقي بعد ذلك تطهر رأس البقرة المنحر وتطهر السكين وتطلق البقرة والدم الذي في الداخل حرام لكنه طاهر. فهمين؟ لا لا يجوز شفنا ما عندنا كلام في حرمة الأكل الدم وشربه، لكن الكلام في شنو في طهارة يحكم بطهارة، بالتالي ما تحتاج تطهر اللحم ويطلع لك إشكالات كثيرة طبعا هذا لو كنت تقول بنجاسته اصلا اللحم فيه عروق صغيره وهذه العروق لا تخلو من دم خفيف جدا. اذا حكمنا بالنجاسه لا يجوز اكل اللحم مطلقا بعد.
وعادة في بعض المحلات الشوي سواء لحم او كبده او اي شيء يسوون نص نظيف يعني يخلون من فوق وفي دم
ما يضر
يعني هذا الدم اللي يبقى
في اذا كان قليل بحيث لا يعد انه ياكل الدم لا يضر.
احيانا نفس الخبز يشوف يعني في دم واضح
اذا كان فيه دم واضح مشكله مشكله. خب الدم المتخلف يعني المتبقي في الحيوان المذكى يعني المذبوح المذكى يعني المذبوح او المنحور. خب المذكى بالنحر او الذبح بعد خروج ما يعتبر خروجه في تذكيته. خب سياتي نذير كلام في بحث التذكيه انه لو خرج منه نقطه ذبحنا البقره فخرج منها ماذا؟ فنجان من الدم. يستشيرون في جواز اكل هذه البقره. واضح؟ سياتي مزيد كلام مساله مربوطه ببحث التذكيه هناك في اخر في بحث الاطعمه والاتربه هناك يتم التعرض الى هذا البحث. هنا يقول محكومه او محكوم بالطهاره الا ان يتنجس بنجاسه خارجيه. اساسا هو طاهر لكن اذا تنجس بعد ينجس. كما لو وضعنا عليه السكين المتلوثة بالدم السابق. أما إذا طهرنا السكين كما يعمل في بلادنا عادة تطهر السكين ويطهر المنحر ثم ماذا يسخ الجلد فإنه لا يوجد أي إشكال في طهارة الدم المتبقي.
هذا الدم يخرج
من الصدري. نعم الدم الخارج نجس. نعم بعد ذا نفس سائلة بعد هذا خروج عن القاعدة عندما يخرج الدم المتبقي أي خروج عن القاعدة. القاعدة تقول أن دم البقرة نجس هذا يقول الدم المتبقي فيها طاهر خروج عن القاعدة. حتى لو قال يسوونها هم شو المشكلة يعني أنت إذا رأيتها ما غسلها خب ما تحكم بحرمة الذبيحة تحتاج الى تطهير محل علاقه النجاسه. خذ اذا خرج من الجرح او الدمل او الدم شيء اصفر يشك في انه دم او يشك في انه دم ام لا يحكم بطهارته. شوف يا اهل النجول للمعلوم يشك او يشك خذ يحكم او يحكم بطهارته. واضح بعد نشك ان هذا دم ام لا خذ لا نعلم انه دم لا يمكن الجزم بانه دم ربما قيح او ما شابه ذلك. وكذا نعم وكذا اذا شك من جهة الظلمة انه دم ام قيح في ظلام ولا يدري ان هذا دم ام قيح فيحكم بطهارته. ولا يجب عليه الاستعلام ما يجب عليه المشتغل الليل يقدر يمسح يده بالمنديل الورقي هذا الكريمك ويلقي به في القمامه ولا يبحث بعد ذلك عن المساله ويحكم بالطهاره. وكذلك اذا حك جسده فخرجت رطوبه يشك في انها دم او ماء اصفر يحكم بطهارتها ايضا. بعبارة مختصرة حتى لو اشترب جسم يفرز مع الدم ما لا اقرا اقول لو وجدنا المعيار في المسألة انه متى ما شككنا في ان هذا دم ام لا يمكن الحكم بنجاسته. ليش؟ لانه اصالة الطهارة تجري. معرفة نخشين المسألة في كل موردين شككنا ان هذا دم سيكون نجس ام غير دم سيكون طاهر فلا يمكن الحكم بنجاسته. خلاصة القاعدة. الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحال هي حالات معينة في هذه الحالة انه شنو يكون جح الضرع نجس هذا الدم ومنجس له يعني ليه اللبن. الثالث والسابع من النجاسات الكلب والخنزير البريان. اما البحريان فهما طاهران. هذه ما فيها بعد مسألة واخذ ورد كثير الكلب والخنزير يوجد كلب البحر مثلا 30 كلب البحر وخنزير البحر، يقول السيد الثاني انا اتكلم عن نجاسه كلب البار وخنزير البار مو كلب البحر. الكلب والخنزير البريان بجميع اجزائهما يعني حتى القرن والشعر والحافر والمخالب وما شابه ذلك كلها ماذا نجسه. وفضلاتهما العرق والريق والقاذورات الاخرى ورطوباتهما دون البحر ورطوباتهما كما لو خرجت منهما رطوبات معينه يقول هذه نجسه دون البحريين يعني البريان دون البحريان. الثامن الخمر ويلحق بها الثامن الخمر الخمر نجس ويلحق بالخمر كل مسكر مائع بالاصابه على الاحوط الاولى. السيد الخوي كانما يعبر هكذا ان كل مسكر الخمر وكل مسكر مائع بالاصابه على الاحوط وجوبا اذا لم تكن الذاكره. ما راجعت السيد الخوي مؤخرا لكن الذي ذكره انه يفتي بالنجاسه او يحتاط بالنجاسه لا اتذكر بالنسبه الى ما كان مائعا بالاصاله كما لو اوجدنا مسكر مائع بالاصاله يعني اصله بالاصاله يعني اصله مائع مو كان جامدا فحولناه الى مائع. شوفوا المخدرات جامده صحيح حرام استعمالها لكن كانه طاهره. كلام عن النجاسه احنا قاعدين نتكلم الان عن النجاسه. الخمر مو من يتكون من يصير خمر بمجرد تحوله الى خمر ما يكون وهو في حال الجمود. العنب الخمر مستخلص من العنب وجدت يعني الخمر يستخلص من العنب. متى يتحول الى خمر؟ عندما يكون سائل اساسا. اذا ما كان سائل ما يكون نعم
متحول يعني مو اصله خمر.
لا ما أحب الأصالة يعني في وقت كونه خمرين وإلا هذا بالنهاية حد في أصل حد. لا مو الكلام عن هذا السائع يعني لا لا خب مائع بالأصالة على الأحوط الأولى. وأما الجامد كالحشيشة حتى وإن غلا وصار مائعا بالعارض شوف شيخنا فهو طاهر لكن الجميع من الخمر وبقية الأمور الجميع حرام بلا إشكال. يقول مو الكلام عن يعني يريد أن ينبه لعل هي عبارة موجودة في كلام سيد الخوي أنا ما أتذكر لأن في ذهني كنت أشكل المفروض يوضحون بعض الأمور. قد يأتي الإنسان يقول إذا السيد الثاني صح يرى منه جواز استعمال المخدرات. لا نحن نفرق بين طهارتها وبين سنه حرمة استعمالها لا يجب تلازم. لكن الجميع حرام بلا إشكال. وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخرى هذا السبيرتو ما هيته لا أعرف لكن كثيرا يؤتى به في مورد الكلام عن المخدرات وكأن فيه جنب التخذير او ما شابه ذلك. لا لن اتمكن من معرفة طبيعة هذه التركيبة. معقم الكحول معقمة يعني تريد خب سواء كان هذا او غير معناها كحول لكي يتكلم عنه في محل شنه في جنب التخدير ولا ما يلم ردهم ويجيبه هنا يعني يصير أجنبي عن المقام. شيخنا كلام عنه هنا لجنب وجود شنه حالة من التخدير فيه شيخنا والإسكار. خب ربما يكون يقصد به الكحول يعني ما نعبر عنه بالكحول. فالظاهر طهارته بجميع أقسامه. خب الكحول يتعرضون له في الاستفتاءات لعله هو الذي يقصد به الكحول. العصير العنبي إذا غلا هذه مسألة جدا مهمة عند أهل البحرين وأهل القطيف ربما أيضا. خب العصير العنبي إذا غلا بالنار أو بغيرها. خب إذا غلا العصير العنبي أخذنا عصير سوينا عناب أخذنا عناب وسوينا عصير وحطيناه نشربه. هذا إذا غليناه بالنار يعني وضعناه على النار فغليناه هل يحرم او لا يحرم وهل يصير نجسا ام لا. توجد عندك بحوث، هناك من قال بنجاسته وبحرمته، هناك من قال فقط بحرمته، وعلى كلا التقديرين زين هل يطهر او يحل بشيء اخر. يقول العصير العنبي اذا غلى بالنار، هناك طبعا عند جمله من الفقهاء القدامى من يقول بانه نجس، وحين هو يترتب على نجاسته حرمته ايضا. السيد يرى انه شنه حرام فقط، فالظاهر بقاؤه على الطهارة وان صار حراما. فاذا ذهب ثلثاه صار حلالا. اولئك الفقهاء قالوا ذهاب الثلثين يطهر ايضا، لانهم قالوا بالنجاسة، قالوا ذهاب الثلثين يطهر. لذلك في المطهرات يذكرون ذهاب الثلثين عن العصير العنبي. يعني اذا طبخناه الان شرب ثلاثة اكواب فغلينا جيد، صار نجس عند اولئك، وعند السيد السيستاني صار حرام فقط. جيد، على مثل السيد السيستاني، خلونا هي مثل السيد السيستاني، صار حراما. لكن اذا واصلنا في طبخه الى ان بقي ثلثه فقط، فانه يرجع حلال مره اخرى، يرجع حلال مره اخرى. اولئك الفقهاء القدامى قالوا صار حراما، وبالطبخ الى ان يبقى ثلثه يرجع شنه طاهرا. حتى الآن سيأتي كلام عن أنه مسكر عندنا. وإن صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا إذا لم يحرز صيرورته مسكرا. أما إذا أحرز أنه صار مسكرا كما دعي فيما إذا غلى بنفسه، هناك من قال أنه إذا غلى بنفسه يصير مسكرا كما لو وضع تحت الشمس أو ما شابه ذلك. أما إذا صار مسكرا، أم إذا لم يحرز صيرورته مسكرا، أما إذا أحرز صيرورته مسكرا فلا يحل إلا بتخليله، تحوله إلى حال، يعني ذهاب حالة الإسكار عين، ذهاب حالة الإسكار عين، يبقى تحت الحرمة لكونه مسكرا. ما نقول هو نجس، يبقى حرام لكونه مسكرا. هذا البخاري لا يحكم بنجاسته، ويوجد بعض الكلام في هناك من ذهب الى نجاسته ببعض الاعتبارات، سياتي مزيد تعرض لها. العصير الزبيبي
تحويله
الى خل، لا لا باي شكل من الاشكال تحويله الى خل، اذا تحول الى خل. وسياتي تكلم عن هذه بعض المسائل واعرض عنها، لانه يفترض ان ياتي الكلام عنها في المطهرات، يفترض ان ياتي الكلام عنها في المطهرات، فنحن نتفق الامر هنا. بالشمس مثلا او بوضع ماده فيه مثلا، لا بوضع ماده فيه لا يصار غلا بنفسه. هل يمكن وضع ماده فيه فيغلي؟ محل تامل يعني. العصير الزبيبي والتمري، العصير العنبي تقدم. اذا كان عصير ماخوذ من الزبيب، الزبيب اصلا عنب طبعا، الزبيب عنب مجفف مو. العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان، يعني لو غلي لا يحرم ولا ينجس، خلافا لبعض فقهائنا المتقدمين من اهل البحرين ومن غيرهم ممن ذهب الى النجاسة. وبالتالي احنا في البحرين عادة إذا يحطون الزبيب في الطبخ، متى يحطونه؟ إذا تم الطبخ، بعد نهاية الطبخ تماما يحطون على أساس يحتاطون عن لا يغلي. بعد مسكين؟ هو المسافرين بفتاوى الشيخ حسين العصفور في هذه المسألة. كان تقليده منتشر في البحرين، والقفيف لا أقل بشكل واسع جدا، والإحساء أيضا بنسبة في بعض الفترات. العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان، فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش، حتى الكشمش الظاهر نوع من انواع الزبيب، في المطبوخات مثل المراق والمحشي والطبيخ وغيرها، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة، اي الظاهر بالاناث يسموه دبس الدمعة، هذا الدبس الاعتيادي ايضا يجوز وضعه وان غلا، طبخة معينة تحتوي على الدبس نقول يجوز وضعه وان غلا، مع انه قد يعني على راي بعض القدماء قد شنو ياكل من جهه انه عصير تمري وقد غلى. الفقاح. خب هنا نقطة، الفقاح بعض الفقهاء بل عدد كبير من الفقهاء جعلوه من النجاسات العاشر نجس مستقل، يعني نجاسة مستقلة، المسكر والفقاح، يعني المسكر لوحده والفقاح لوحده. السيد السيستاني أدرجه في ماذا؟ في المسكر. خب الفقاح وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا، لم أجد في الواقع مع البحث الشديد جدا في سنوات سابقة، لم أجد من الفقهاء من تمكن أو من أشار بشكل واضح إلى كيفية الفقاح. أو أقصى ما رأيته أن الشعير إذا غلا ونشى، يعني صار فوق أشبه ما يكون بالزبد وصار غليظ شوي، يحرم. وهذا البعض قال أن هذا هو الفقهاء، وغالب الفقهاء في بحوثهم الاستدلالية لم يشيروا إلى لم يتمكنوا من معرفة كيفية الفقهاء من الروايات، لأنه أكو حالة من الغموض في كيفية وما المقصود بالفقهاء. لكن بالنسبة إلى العصير الموجود الآن في السوق، غالبا الفقهاء يشيرون إلى أن الموجود حاليا ليس من الفقهاء. نعم، ما أدري هاي سمو البيرة، ما أسمع سمو البيرة، ما أدري إحنا ما سمي البيرة. نعم، على كل حال ما لم نعلم بأنه هو العصير هو الفقاع المعلوم المخصوص لا يمكن الحكم بنجاسته ولا بحرمته. على كل حال وليس منه الشعير الذي يصفه الأطباء. هذا الفقاع شنه؟ يحرم شربه بلا إشكال، والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس. إذن حرمة الشرب ثابت عند السيد السيستاني فتوائيا، أما النجاسة فعلى مستوى الأحياط الوجوبي. خب التاسع من النجاسات الكافر، وهو من لم ينتحل دينا. الكافر على أقسام، قسم ليس له دين من الأساس، يقول أنا دين ما عندي وهم موجودين صحيح، وقسم آخر انتحل دينا غير الإسلام. خب هاي قسم ثاني وقسمون، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بالضرورة، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة كما لو أنكر وجوب الصلاة والصوم. واحد يقول أنا مسلم بس لا أرى أن الصلاة والصوم واجبة، لا يجب لا الصلاة ولا الصوم. ما في واحد كافر فضلا عن مسلم يشك في وجوب الصلاة والصوم صحيح، لأنها ثابتة بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله شنه قد شرعها والقرآن قد نص عليها، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة. في الجملة يعني شنه؟ مو بالجملة، يقول أنا أصدق النبي، أشرنا إلى المقصود بالجملة وفي الجملة شارفا أو لا، أشرنا في التقريب في أكثر من مورد أشرنا إلى المقصود بالجملة وفي الجملة. بالجملة يعني بالمجموع كله، يعني الجميع من الواحد مثلا إلى العشرة كامل. في الجملة يعني أنكر واحد وثلاثة، أما اثنين واربعة وخمسة وغيره لا أنكرها، أنكر اثنين من البقية. هذا إنكار في الجملة مو بالجملة، واضح؟ خب هنا يقال بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة، بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما بلغ عن الله تعالى في العقائد كالمعاد مثلا، ينصر يقول لا يوجد يوم القيامة، لا يوجد معاد، أو في غيرها غير العقائد كالأحكام الفرعية مثل الصلاة والصوم. وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك، فرض واحد مسلم في بلاد منزوية جدا وأنكر شيء ضروري من ضروريات الإسلامية، لكن ما ملتفت لجهله بالأحكام، يعني ما ملتفت إلى أن هذا يكذب النبي. الآن لو مسلم يقول الصلاة غير واجبة بلا إشكال تقولها أنت ترد على النبي وتنكر صحة النبي، لأن ما شيء جزمي أن النبي كان يقول بوجوب الصلاة. أحد يشك أن النبي يقول بوجوب الصلاة؟ وأما إذا لم يرجع جحده وإنكاره إلى ذلك، جحده يعني إنكاره إلى ذلك، بإن كان جحده وإنكاره بسبب بعده عن محيط المسلمين وجهله بأحكام هذا الدين، ففي هذه الحالة لا يحكم بكفره. طب هم مو جازمين، هم ينكروها لو جزموا بأنها صادرة عن النبي شيخنا، لو جزموا السلام لا يحمل المؤمنين، هل تشك أن النبي والنصر أمير المؤمنين؟ أنت لا تشك، لكن أولئك يشكون لو جزموا أترك معي، لو جزموا بأن النبي والنصر أمير المؤمنين ما صار محل نقاش بيننا وبينهم، صحيح؟ إلا في بعض المتعصبين، مثل بعض المتعصبين أولئك حداوة لأمير المؤمنين، لا يقولون على معاني أخرى شيخنا، يقولون على معاني أخرى. أنا ما أتكلم عن النواصب، سيأتي الكلام عن النواصب. خب، وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام، يقولون نحن من أهل الإسلام لكنهم ينتحلون مذاهب غير مذهب الشيعة، فتختلف الحال فيهم، فمنهم يأتي الكلام على هؤلاء الطوائف، لأن الوقت فعلا أدركنا. نعم، ما سوى المذهب الشيعي. لا تلك فرق ضالة. نعم، هل يحكم حتى الآن أبناء السنة؟ لا نرى أن مذهبهم صحيح، لكن لا يحكم بنجاستهم ولا يحكم، بل يحكم بطهارتهم والزواج منهم وبقية الأحكام. بقية الكلام يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.